الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها الشفاعة ونصرة المظلومين، فيتوسط المسلم لأخيه في جلب نفع أو في دفع ضر، وهذا من نفع المسلمين بالجاه، من نفع المسلمين بجاه الذي يشفع والذي ينصر المظلوم، هذا من نفع المسلمين بالجاه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء المحتاج أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام. ودل قوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أن الساعي مأجور على كل حال، اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، فدل هذا القول النبوي الكريم ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أن الساعي مأجور على كل حال، وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته ولم تقبل شفاعته، المهم أن يشفع الشفاعة الصحيحة، اشفعوا تؤجروا، قد تقبل وقد لا تقبل، يقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى فيشفع له، ومنه الشفاعة يوم القيامة. قال الجرجاني: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه. وقال الكفوي: هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضراعة. الشفاعة سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضراعة. وقال المناوي نقلاً عن الحرالي: الشفاعة وصلة بين الشفيع والمشفوع له، لمزيد وصلة بين الشفيع والمشفوع عنده. الشفاعة وصلة بين الشفيع والمشفوع له، لمزيد وصلة بين الشفيع والمشفوع عنده. والشفاعة شفاعة شرعية وشفاعة شركية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند قول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قال: أخبر الله تعالى في كتابه أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فأخبر تعالى أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه. فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره له، فيأمره بأن يشفع لفلان عنده، إذن فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه. فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره له، بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعات الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه، بل شفيع بإذنه. والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. فالشفاعة التي أبطلها الله شفاعة الشريك، فإنه لا شريك له، والتي أثبتها الله شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعلى الخلق أفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم، لا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له وما يمتنع عليه. فإن هذا محال ممتنع، شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم بهم، وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم. ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع، لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم، فلا يجدون بدًّا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا. أما الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره مصروفون بمشيئته، لو أهلاكهم جميعًا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. قال سبحانه في سيدة آي القرآن، آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فأخبر أن حال ملكه للسماوات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك بل مملوك محض، يعني الشافع. الشافع ليس بشريك بل هو مملوك محض، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. وينبغي لمن شفع لأخيه شفاعة حسنة أن تكون شفاعته ابتغاء وجه الله، لا لتجر له نفعا ولا لتعود عليه بمصلحة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. رواه أبو داود بسند صحيح. من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. ومعلوم ما في الربا من الذنب العظيم والجرم الكبير، فمن شفع شفاعة لأحد فينبغي أن تكون شفاعته لله جل وعلا. أما إذا شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرض هنا للنية، يعني أن يكون قصد الشفاعة من أجل أن يهدى إليه أو أن يكافأ على ما فعل من الشفاعة، ولا أنه فعل ذلك مخلصاً لله وحده، ولكن ذكر أنه أهديت إليه الهدية على شفاعته فقبلها. تهدى له الهدية بعد شفاعته، ولو لم يشفع لم يهدى له شيء، إذن إنما أوديت إليه الهدية بسبب شفاعته، فيدخل في هذا التحذير العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والربا 72 حوبا، أو قال إثما أو قال بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة. فأعظم درجة في الزنا هي أقل درجة في الربا. الربا 72 حوبا أي إثما، أو 72 بابا، أدناها أن يأتي الرجل أمة. أدنى درجة في الربا كأن يأتي الرجل أمة، وهي أعظم درجات أو دركات زنا المحارم. وهذه الدركة العظيمة في إثمها من دركات الزنا هي كأقل درجة من درجات الربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.